وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرواية التي ذكرها التي استدل بها على وجوب القنوط من ذهب إلى ذلك المحقق المعتبر لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال القنوط قبل الركوع وإن شئت يقف بعده. طبعا نحن قلنا هي ضعيفة هذه الرواية ذكرناها سابقا. الشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية رواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى تقول إن شئت مثلا بعده فبعده حملها على ماذا؟ حملها على القضاء أو التقية. حملها قضاء يعني يقضيه بعد الركوع، يعني إذا نسيه مثلا قبل الركوع يقضيه بعد الركوع أو على التقية. التقية ما أدري إذا الجماعة هكذا أو أنه بعد حينئذ إذا صار بعد كذا لا يحتمل أنه بعده، نحن معروف عندنا قبل الركوع، فإذا أتى بعده فيكون بعيد عننا كذا ممكن على كل حال. فالشيخ هكذا قال نحمل رواية إسماعيل الجعفي إما على القضاء يقضيه بعد الركوع أو على التقديم. الشيخ رحمه الله. وكذا حملها المصنف في الذكرى أيضا الشهيد في الذكرى حمل على ذلك أنه على القضاء بعد الركوع أو التقديم. المحقق في المعتبر رحمه الله هو ملتفت المحقق نفسه محقق الرجل التفت أنه قد يقول قائل أنه نحمل على القضاء بعد الركوع التفت ماذا قال محقق المعتبر؟ قال المحقق في المعتبر ليس في الأخبار ما يدل على الإتيان به بعد الركوع قضاء ما عنده. يقول ما عندنا في الأخبار يقضيه بعد الركوع، يقضيه أثناء الصلاة بعد الصلاة في الطريق وارد. يقول أنا بعد الركوع لا يوجد، ليش حملته على أنه يقضيه بعد الركوع؟ هكذا المحقق يقول. قال المحقق المعتبر ليس في الأخبار ما يدل على الإتيان به بعد الركوع قضاء. انتهى كلامه. أقول الأنصاف نحن هذه الوجوه، يعني لو فرضنا الرواية معتبرة وليس ضعيفة لا ملزم عندنا لهذه الوجوه، لا ملزم إلا إذا أعرض عنها الكل. إذا الكل لم يعرض عنها كل الأعلام لم يعرض عنها الكل، فبناء عليه في هذه الصورة مقتضى القاعدة عندنا أنه يجوز أن يأتي نعم، لكن أفضل بلا إشكال قبل الركوع أفضل، لكن يجوز. وإنما الذي منعنا من ذلك أولا ضعيفة السند والمشهور أعرض عنها بلا إشكال، ولم يثبت عندي أن الكل أعرض عنها، ما ثبت أن كل الأعلام أعرضوا كل المتقدمين، ولكن الذي يهون الخطب في المقام أنها ماذا؟ ضعيفة السند. طيب يبقى شيء عند المحقق الهمدان رحمه الله وهو وهكذا السيد محسن الحكيم في رواية معاوية بن عمار متقدمة حيث قال ما أعرف قنوطا إلا قبل الركوع. السيد محسن الحكيم رحمه الله أدلى بدلوه هنا، قال أنتم ماذا فعلتم بهذه الرواية؟ يعني من قال أنه يجوز بعد الركوع مثل المحقق ماذا تفعلون بهذه الرواية؟ وغير المحقق مثل من قال بذلك قالوا نحملها على الأفضلية، يعني الأفضل أن يكون ماذا؟ قبل الركوع. السيد الحكيم يقول هذه الرواية حملها على أنه ماذا؟ على أنه على الأفضل جدا بعيد، يعني لسانها بعيد جدا صافر. ما أعرف قنوطا إلا قبل الركوع، يعني ما أعرف قنوطا أفضل تعمل هكذا بهذا المعنى يكون جدا بعيد. فمعناه ماذا؟ لا يمكن الجمع بينه وبين رواية إسماعيل الجعفي. لا يمكن الجمع. طيب. الهمداني رحمه الله التفت لهذا المطلب، الهمداني. قال كيف الجمع؟ يعني لو أردنا أن نجمع بين الروايات التي تقول أنه قبل الركوع ورواية إسماعيل الجعفي ونشئت بعدهما في الإمام، وهذه لسانها قوي جدا، كيف نحمل على الأفضلية؟ الهمداني رحمه يقول أصلا هذا التعبير ما أعرف قنوطا إلا قبل الركوع، المراد منه من حيث العمل، يعني أنا عادة لما نعمل نأتي بالركوع بالقنوط قبل الركوع. تقول ما أعرف هذا إلا كذا، يعني لا أعمله إلا كذا.
ليس من حيث التشريع.
ليس من حيث التشريع، من حيث العمل. يقول ناظر من حيث العمل، يعني نحن دأبنا وعملنا أن يكون قبل الركوع هكذا. تقول مثلا أنا ما أعرف الأكل الساعة 10. يعني عادة أكل الصبح. ما أعرف الأكل الساعة 10. يقول ما أعرف القنوط إلا قبل، يعني ما آتي بالقنوط إلا قبل الركوع. من حيث العمل. يقول هي من هذا الباب. حينئذ ليست منافية، فنجمع بين باقي الأخبار وبين رواية إسماعيل الجعفي بحمل على الأفضلية. إنصافا، إنصاف شيخنا، إنصافا ما ذكره المحقق الهمداني بعيد، بعيد. لسان الرواية حملها على العمل ما أقول مثلا مستحيل وقبيح، لا، لكن يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. لأنه يقول ما أعرف قنوط إلا قبل الركوع، ظاهره أنه يعني مشرع، يعني هو يعني وحقيقته وماهيته هو قبل الركوع، يعني ظاهرها هكذا شيخ. أنا ما أريد أن أحاسب بالنوايا، الظواهر. حمل ما أعرف قنوطا إلا على العمل، أنا لا أعمل به ولا آتي إلا قبل الركوع، يحتاج إلى قرينة. أنصاف شيخنا.
هو
هذا الإنصاف. فما ذهب إلى الحق الهمداني بعيد. الأقرب ما ذهب إليه السيد محسن الحكيم رحمه الله، أن هذه لسانه قوي، وأنا أعترف، ولكن عندنا ضعيف نحن، هذه نحن مرتاحين. نحن لما جمعنا بينهما بناء على صحة عن رواية إسماعيل الجعفي، وقلنا بالتخيير، لأن هذه عندنا ضعيفة رواية معاوية بن عمار، ضعيفة. أما من ذهب إلى صحتها، لأن فيها حمد إسماعيل النيسابوري، من ذهب إلى صحتها فالجمع بينها وبين رواية إسماعيل الجعفي بالحمل على الأفضلية يكون جدا بعيد عن ظاهر الرحمة والصبر، يكون جدا بعيد. نحن بما أن الرواية ضعيفة عندنا نحن مرتاحون من هذا الحال. انصافا، ولو كانت صحيحه انا كنت يعني اذهب لهذا القول، وانه انصافا لا يمكن الحمل على الافضليه كلها، كان معناه انه حقيقه القنوت انما يكون قبل الركوع. نعم هكذا.
وهذا الشرط يفتقر
طلاب
العلم الى
اهله.
طلاب العلم الى اهله هذه الفقره.
ليش رد علم الى اهله؟ واضحه. ليش نرد هذا الشيء؟ الراد رد علم الى اهله إذا لم نعرف أحيانا بعض الروايات، بعض الروايات مهما بلغ الإنسان من العلم شيئا يعجز عن فهمها بشكل صحيح. يعني مثلا في حسن الجميل بن دراج، حسن الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. هو درهم. هذا اشرحها شيخنا، كيف اشرحها؟ هذا بمعنى وهكذا بعضهم، او اذا كانت فيها شيء مثلا سوف ياتي عندنا بعض الروايات ان القنوط في الركعه الاولى، بعض الروايات في الركعه الاولى قبل الركوع هذا يرد علمه إلى أهلي. سوف أذكر رواية صحيحة كذا يرد علمه إلى أهلي. هذا لم نفهمه مثلا. أما الشيء الواضح لا
كلهم أدوا بالدار من التلافة.
لا بعيد شيء هذا المطلب. طيب لا هو ليس مشكلة، يحتاج إلى يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة فقط. ما عندنا قرينة من صفر ومن هذا الباب. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن محل القنوط هو الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع والسلام. ثم قال الشهيد رحمه الله وفي مفردة الوتر، يعني في صلاة الوتر، وفي مفردة الوتر قنوط قبله وآخر بعده. في الوتر قنوط قبل الركوع وآخر بعد الركوع. ولنرى هل فعلا هو ثابت هذا الأمر أم لا. أقول ذكر جماعة من الأعلام منهم المصنف عن الشهيد هنا والشهيد الثاني في الروضة والمحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه تذكر وغيره وغيرهم أيضا، قالوا أن لمفردة الوتر قنوطا آخر بعد الركوع. إذن فلها قنوطان، رفعة الوتر لها قنوطان، فلها قنوطان حينئذ، أحدهما قبل الركوع والآخر بعده. فلنرى ما هو الدليل على ذلك شيخنا الجليل. فلنرى هل أن شيء يدل عليه أم لا. قد يستدل لهم لهؤلاء الجماعة الأعلام الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذلك. قد يستدل لهم بمرسلة أحمد بن عبد العزيز، مرسلة أحمد بن عبد العزيز المستدرك، مستدرك الوسائل، المستدرك باب 16 من أبواب القنوط حديث 2، قال أحمد بن عبد العزيز قال قد حدثني بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام، الإمام الكاظم، كان أبو الحسن الأول عليه السلام إذا رفع رأسه من آخر ركعة، آخر ركعة المراد من الوتر هنا يعني في صلاة النبي، من آخر ركعة قال كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة هذا مقامه، من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس له إلا دفعك. دفعك ما المراد منها بالضبط؟ وكانت عفوك كان أفضل. إيه لكن موجود أنا لا جعب في النسب كذا يقول أصلي دفعك بعيد ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، طال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ثم يخر ساجدا. بطر هذه الرواية أمامنا دالة على استحباب قنوط آخر أم لا. أولا الرواية ضعيفة بالإرسال واحد وبسهل بن زياد وبجهالة أحمد بن عبد العزيز. هي إرسال، هي إرسال مرسل، هي إرسال مرسل، هي بالإرسال وبسهل وبجهالة أحمد. طيب ثانيا استحباب الدعاء المذكور اترك له مضاعف السند. افرض نقول مثلا بالتسامح بأدلة السنة مثلا خبر ضعيف قام دل على سبب شيء مثلا او ادخلنا بها باب التسامح بأدلة السنة اترك له مضاعف السند. هل تدل على استحباب الخنوع؟ يعني هل مفادها القنوط؟ مش هل مفاد القنوط هي تقول كان يدعو دعاء. استحباب الدعاء المذكور لا يقتضي استحباب قنوط اخر، اذ ليس كل دعاء قنوطا. ما عندنا كل دعاء اسمه قنوط. القنوط له كيفيه خاصه، من رفع اليدين مثلا وكذا والى اخره، دعاءه مدح والى اخره كذا نوع من ال... ليس كل شيء كل ما كان دعاه وقنوط. والا في الركوع عندنا دعاء، وفي السجود عندنا دعاء، وفي القيام معناه القنوط في كل هذه الامور. وليس الامر هكذا، لا يمكن ان يكون كل دعاء قنوطا في هذه الحاله. بناء عليه هذه ليست ظاهرة في أنه هناك قنوط آخر. فالأنصاف أن القائلين باستحباب القنوط الثامن بعد الركوع إن أرادوا به هذا الدعاء المستحب، يعني يقصدون أن يستحب أن تدعو، فلا إشكال في ذلك، مطلق الدعاء وارد عندنا، فلا إشكال في ذلك حتى لو تكن هذه الرواية موجودة، مستحب الدعاء فلا إشكال في ذلك. وتقول هم يسموه مثلا قنوطا، صحيح المسألة بالتسمية، خلي يسمي قنوطا طالما قصدهم الدعاء. قالوا لا، عبر عنه خلي عبر عنه بالقنوط إن شاء الله. ليش مثلا غير مرتاح؟ ما عندنا حساسية، عبر عنه بالقنوط طالما مقصودهم الدعاء. لا بأس. نعم، في غير هذا المولد مر معنا يعني أحيانا قبح المعنى يسري، نعم قبح اللفظ يسري قبح المعنى أحيانا، لكن هنا طبعا لا يأتي هذا المطلب. هنا حسن دعاء بالنتيجة. ففي هذه الفائدة حينئذ إن كان هكذا يقصدون شيخنا الجليل، يقصدون من القنوط الآخر هو استحباب الدعاء بعد الركوع، أهلا وسهلا، نحن معكم ويقع التصالح. وكان الله يحب المسجد. أما لو كنتم تقصدون أن المراد لا قنوط آخر مثل قنوط المتعارف، هكذا تقصدون، لا، نحن إنصافان نصح معكم. حتى لو قلنا بالتسامح بأدلة السنن، ليش؟ لأنه ليس مفادها قنوط بمعنى اصطلاحي. ليش مفادها؟ أفرض سكتنا عن ضعف السند باعتبار من بلغ جعلت هذه حجة مثلا، لكن مفادها ليس استحباب القنوط، مفادها الدعاء. مفادها الدعاء. من أين أتيتم؟ نعم، ممكن إتيان به برجاء المطلوب، يحتمل الواقع احتمال واحد، إلا إذا كنت تقول أنا أقطع، يقول تقطع واحد آخر. إذا كنت تحتمل أن هناك قنوط آخر، هناك أمر بالقنوط بعد الركوع، تحتمل وتأتي به بهذا الاحتمال، لو احتياطا لا تنسه، فهو حسن النصارى، حسن لا بأس به من باب الرجاء، لا بأس به. أما لا من باب الجزم، ما يصير تشريع محرم، تشريع محرم. هذا بالنسبة لمفرد الوتر. ثم قال الشهيد، قال: وفي الجمعة قنوطان، وفي الجمعة يقول قنوطان، في الركعة الأولى قبله، وفي الثاني بعده، وفي الثاني بعده. أقول المعروف أن في صلاة الجمعة التي هي ركعتان مع الخطبتين، المعروف أن هناك قنوطين، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثاني بعد الركوع، على بعض صلاة الجمعة هكذا فيها. وفي المدارك هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفعلا هي أصلا شهرة روائية وشرفة روائية، واقع هكذا أن هناك نعم قنوطين، الأول في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، وفي الأولى يكون قبل الركوع، هذا معروف. وحكي عن أبي الصلاح أو ابن أبي عقيل أنهما قبل الركوع في كل من الركعتين، قبل الركوع كما أنه في الركعة الأولى قبل الركوع، أيضا في الركعة الثانية قبل الركوع، لا نبقى حكي عن أبي الصلاح وابن أبي عقيل رضوان الله تعالى عليهما. وذهب بعض الأعلام إلى أن في صلاة الجمعة التي هي ركعتان، إلا أن هناك قنوط واحد فقط في صلاة الجمعة، قنوط واحد. من هم هؤلاء الأعلام الذين حكي عنهم؟ حكي ذلك عن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق وابن إدريس، حكي عنهم أن في صلاة الجمعة قنوط واحد. لكن الشيخ المفيد هم أيضا اختلفوا، يعني من حكي عن أن هناك قنوط واحد
في الموقعين،
نعم اختلف الموقع بين الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وابن إدريس. الشيخ المفيد جعل محله قبل الركوع في الركعة الأولى، في الثاني بعد ما عندنا شيء، لا قبل ولا بعد، محله في الركعة الأولى قبل الركوع. الشيخ الصدوق وابن إدريس جعلا محل الركعة الثانية قبل الركوع في صلاة جمعة قنوت واحد، في الركعة الثانية لمن قبل الركوع. الشيخ المفيد وإن وافقهم على أنه قنوت واحد ولكنه في الركعة الأولى قبل الركوع. طيب الآن لعلك تسأل شيخنا الجليل، لعلك تسأل تقول أرشين هذه الأقوال سواء للمشهور أو لفلان فلان، هل الأقوال لها دليل؟ يعني استدلوا بشيء أو لا؟ من باب المحبة مثلا والاحترام وكذا والأخير، نقول هناك روايات غير روايات، فلنرى ممكن يكون الشخص معوحة وفلان معوحة، بالنتيجة الحاكم في ذلك هو الروايات، هل هي تام سندا تام دلالة، كيفية ذلك؟ أول ما نشرع به للأدلة هو قول المشهور، قول المشهور مشهور الذين ذهبوا إلى ماذا؟ عندنا قنوطين، واحد في الركعة الأولى قبل الركوع والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، هذا قول المشهور. شيخنا ما الدليل عندهم؟ قالوا عندنا عدة روايات، منها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث 12، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده، الله بصير أنا كنت عند الإمام الصادق، سألوا بعض الأصحاب وأنا عنده، سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوط في الجمعة، عن القنوط في الجمعة، فقال له في الركعة الثانية، هذا قول الإمام الصادق، فقال له في الركعة الثانية، فقال له السائل، قال الإمام السائل، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له في الركعة الأولى، أنت الآن تقول لي في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له في الركعة الأولى، فقال في الأخيرة، الإمام الصادق في الأخيرة وكان عنده ناس كثير، كان عنده ناس كثير سلام الله عليه. فلما رأى غفلة منهم، غفلة يعني لا يلتفتون يحدثون بعضهم كذا إلى آخره، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد، يعني أبو بصير محمد، يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، يعني في الأولى والأخيرة. فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ أبو بصير يعني الرجل منتفض. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوط قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوط فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. أحسن هذا بعد ما تسمع، واضحة دلالتها تامة شيخنا الجليل وصحيح الرواية وما شاء الله عن أبي بصير.
شد الموجودين إلى ابنه، موجودين يكونوا شدوا إلى ابنه،
يعني بالنتيجة ممكن باتباعه عنده ناس كثير كان يطلق، واضح كان إمام سلام الله يعني يطلق النقاط. ومنها موفقة سماعة، موفقة سماعة الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث ثمانية. قال: سألت عن القنوط في الجمعة فقال: أما الإمام فعليه القنوط في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. واضح شيخنا؟ واضح. ثم قال: إلى أن قال، رواية كبيرة طويلة، إلى أن قال: ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده. الإمام أولا ذكر الإمام يعني في الجماعة الإمام، وقال في الجمعة قنوط في الركعة الأولى قبل الركوع والثاني بعد الركوع. ثم ذكر من يصلي وحده، يصلي وحده، يقول: إن شاء قنت في الركعة الثانية من يصلي وحده، وإن شاء. وهذا دليل أيضا على ما ذكرنا سابقا أنه القنوط ليس واجبا، مستحاد يجوز لأنه دل على لم يقنط. إذا هذه مثل سعد البيزنطي قرينة على عدم وجود القنوط، وهي صريحة في ذلك. يبقى المأموم ما ذكر عنه، وليش لم قال أما الإمام؟ سوف أذكر ليش لم أذكر، عندنا روايتين بعد فنذكر قصة الإمام والمأموم. نعم طيب، هنا فإذا إلى هنا واضحة، مسألة واضحة، قصة أنه في الجمعة قنوطان قبل الركوع الأولى في الركعة الأولى وفي الثانية. ومنها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث أربعة. في حديث قال الإمام الباقر عليه السلام: على الإمام فيها، أي في الجمعة، على الإمام فيها قنوطان، قنوط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. واضح شيخنا؟ واضح. وفي الركعة الثانية ماذا؟ بعد الركوع. ومن صلاها وحده، شو على تقول وحده؟ يعني يقصد فرادة. ومن صلاها وحده فعليه قنوط واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. ومن صلى وحده ماذا عليه؟ إذا صلى وحده فعليه قنوط واحد وين؟ في الركعة الأولى قبل الركوع. أخلي بالك هذا المقطع، صلى وحده عليه قنوط واحد في الركعة قبل الركوع، أخلي بالك لأن عندنا كلام فيه. إذا هذه الروايات الثلاث دلت على أنه إذا صلوا الجمعة فيها قنوط الركعة الأولى قبل الركوع وقنوط هذا واضح، هذا قول المشهور إلى هنا. هذه الروايات أولا بما أن دلت على قول المشهور أيضا دلت على بطلان من ذهب إلى أنه ركوع واحد فقط ولأن محله في الركعة الثانية فقط، واضح ولا؟ يعني كما أنها دلت على قول المشهور دلت على بطلان قول الشيخ الصدوق والمفيد كذا أنه عندنا قنوط واحد، ودلت على بطلان من ذهب إلى أنه صحيح عندنا قنوطان لكنه كل منهما تحت كل منهما قبل الركوع، أيضا دلت على بطلان هذا القول. هذه الروايات قال الشيخ الصدوق في الفقيه، قال الشيخ الصدوق في الفقيه بعد أن ذكر صحيح زرارة هذا الرواية، قال وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوط في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع. يقول مشايخي، هذا مصيبة، وهو يقول الشيخ يقول مشايخي، يعني أنه جماعة كثيرة ذهبوا إلى ذلك مشايخه أنه فقط قنوط واحد، قنوط واحد قبل الركوع في الركعة الثانية، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوط في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع. هذا هو قال ابن إدريس إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوط واحد أي صلاة كانت، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد. وهذا أيضا غريب، إدريس قد لا يلام كثير، ابن إدريس توفي شابا رحمه الله كان عمره 36 سنة هجرية، ابن إدريس رحمه الله كان شابا، لكن الشيخ الصدوق هكذا يقول، ابن إدريس يقول الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا، مش فقط أصول، الإجماع أن لا يكون في الصلاة إلا قنوط واحد. ثم قال الروايات التي تقول قنوطا هي خبر واحد، قال فلا يرجع عن ذلك بأخبار الأحد، فلا بأخبار الأحد. أقول إنصافا الروايات أصلا عندنا مشهورة شهرة روائية عندنا بصلاة أن في صلاة جمعة عندنا قنوطين ركعة قبل الركوع وثانية بعد الركوع، روايات مشهورة فيها صحاح فيها حسن. الغريب من ابن إدريس أنا رأيت له مرة أظن في الحج كانت رأيت له مرة كل العلماء ما عندنا إلا رواية واحدة عمل بها رواية واحدة، والفقهاء أرضوا عنها أيضا، وما هذا لا يعمل أخبار أحد من الدرس، وهي رواية واحدة العصمة لا بها مهما يكن من شيء الأنصاف. لا عندنا روايات مشهورة كثيرة إنصافا.
معقول مولانا يكون عنده طريق 40 مقابل عن
خول؟ ما أدري والله، ما وصل إلى الشيء. وهذا يؤيد الذي كنت أقوله دائما، لا يؤيد أن القرآن عندنا مبدعات، لأنه ممكن يكون نحمله على الصحة لا بالإدريس. معنى الحمل على الصحة لأنه هو لا يعمل إلا بالقطعيات، يعني أنه كان قاطع لا سيما يقول اسم مذهبنا وإجماعنا
سيرتهم كيف
بقى؟ نعم آه. ومع هذا نرى الروايات اليوم لا سيرة العلماء اليوم على القرنطين،
لا في ذلك الزمن
ما أدري. هو الشيخ الصدوق يقول مشايخي هكذا،
الشيخ الصدوق
إيه يقول مشايخي، يقول قنوط واحد.
هل كانوا يؤدون صلاة إذا كانوا يؤدون صلاة الجمعة، هل كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قنوط واحد؟
لا أنا عندي شيء آخر، أنا عندي احتمال آخر، وهو الشيعة في ذاك الوقت إلى فترة طويلة ما كان عندهم مساجد، وما كان عندهم جماعة، وما كان عندهم سوق. كانت الجماعات والمساجد والسوق للجماعة، يد الله مع الجماعة. بعدين الزمن تقدم الزمن فصار لهم مساجد، كان سوق المسلمين ويؤدون صلاة. فممكن كان ذلك باعتبار أنهم لم يبتلوا، لا سيما كانوا يذهبون لعدم صلاة الجمعة، لم يبتلوا بذلك فيقولون قنوط واحد. بعد ما كانوا يصلون الجمعة، ما كانوا يصلون، ما كانوا يبتلون بذلك، فقالوا. لكن الروايات موجودة، ما نعرف الروايات. وهل المشكلة هنا لو لم تكن الروايات كان معقول، كان معقول جدا معقول هذا الأمر، أما مع وجود الروايات ماذا نفعل؟ هذا نحمل الروايات، وهذا مشكلة. لا يمكن، لا على الطقية، لا يمكن حمل الطقية ولا غلط. والرواية المشهورة، والمشهور عمل بها، والمشهورة عمل بها. فإنصافا لم يتضح لي يعني الحمل الوجه الصحيح، إلى الآن أنا لم يتضح لي الوجه الصحيح في ذهاب الشيخ الصدوق أو ابن إدريس إلى هذا الكلام. يعني الحمل الصحيح والله العالم غير واضح، غير واضح قصة ما هي. أقول لو لم يكن روايات كان الأمر سهل، أما مع وجود وما عمل المشهور بها، ومع ذلك يقول إجماعنا وإلى آخره. وين هذه الروايات عنه؟ عن الشيخ الصدوق بالأخص، العلم عند الله شيخنا. والأنصاف أن هذه الروايات يعمل بها، بل لو لم يوجد عندنا إلا صحيح أبي بصير أو صحيح نعم زرارة لتعين عمل بها. ليش؟ إذ لا معارض لها أصلا، ما عندنا معارض. إذن يعني الغريب في الأمر ما عندنا روايات معارضة، ما عندنا معارضة، عندنا إطلاقات فقط، إطلاقات قنوط واحد في الصلاة، وتحمل على الصلاة العادية، إطلاق يعني يكون كل عام تخصيص وكذا، تعمل على الصلاة العادية. أصلا معارض ما عندنا، ومع هذا العلم عند الله. يبقى شيء في المقام، وهو قبل أن نقول أنه نعم يبقى شيء في المقام في صحيح الزرارة ماذا قال؟ قال ومن صلىها وحده فعليه قنوط واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. هذا ماذا تعمل به؟ هذا يرد علمه إلى أهله شيخنا، هذا لم نفهمه،
لم يذهب
أحد، لم نفهمه الصواب. ما أحد ذهب إلى هذا الأمر، ما لا ما عندنا صلاة الجمعة لا يصح فيها يعني ذات الصلاة العادية. يصلي أما صلاة الجمعة ما عندنا هكذا، يصلي وحده معهم، لا يعني بالنتيجة لا يصح هذا المطلب. ويظهر من الأعلام أيضا قبل أن ننتقل إلى مطلق الصنع كذا. ويظهر من الأعلام أنه لا فرق فيما ذكرناه بين الإمام والمأموم. وأما ما توهمه صحيح الزرارة وكذا وفقت سماعه. صحيح الزرارة قال أما الإمام وفقت سماعه. أما الإمام فعليه القنوط في الركعة الأولى. وفي صحيح الزرارة قال على الإمام. أما ما تهمه صحيح الزرارة وكذا وفقت سماعه من كون ذلك مخصوصا بالإمام دون غيره انصافا هذا في غير محله. ليش في غير محله؟ أصلا ما عندنا إمام يخنط وحده لا في الجمعة لا في غير الجمعة. رأيت أنه حتى في الجمعة الإمام يخنط وحده والناس ساكت. عندنا هكذا شيء أصلا في غير الجمعة الذي لا يكون فيها يعني بعض الموارد الأقوال وكذا لا يتابع فيها بغير الجمعة. ومع هذا تجد أن المؤتم يتبع الإمام لا سيما في القنوت وكذا. فكيف بالجمعة؟ يعني إنما ذكر الإمام باعتبار أن الإمام هو الذي يعني يتولى الأمر كذا من هذا الباب. لا أن القنوت مختص بالإمام. لا هذا غير صحيح. هذا المطلب مصاب. وحينئذ في هذه الصورة لا هو يعني أيضا الإمام والمأمون. يبقى أيضا بعض النكت تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.